أعلن الرئيس العراقي غازي عجيلي لياور في باريس اليوم أن الصحفية الفرنسية المفقودة فلورنس أوبيناس مختطفة في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية تبذل ما في وسعها لإطلاق سراحها مع مترجمها حسين حنون السعدي حسب نبأ أفادت به وكالة رويترز. كان لياور قد عقد لقاء اليوم مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس بهدف تطوير العلاقات بين البلدين. لياور أكد بعد اللقاء أن الانتخابات ستنظم في موعدها ودعا جميع العراقيين إلى المشاركة فيها، موضحا أن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة 100%. لياور قال: سيداتي وسادتي، عفوا لهذا الخطأ الفني، وأواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. الرئيس لياور قال أيضا أن العراق يمر بمرحلة سياسية يود أن يتجاوزها بنجاح، وأن من مصلحة جميع العراقيين رفض أعمال العنف والتوجه إلى العمل بالوسائل السياسية، مضيفا أنه لياور قال أيضا عن أسلحة الدمار الشامل أنه حتى مع عدم العثور على هذه الأسلحة فإن الاجتياح الأمريكي للعراق حقق هدفا هو تخليص العراق من سلالة الأشرار حسب قوله. الرئيس الفرنسي وصف من جانبه الانتخابات العراقية بكونها خطوة كبرى، معبرا عن أمله في نجاحها حسب ناطق باسمه في باريس. قال رئيس الوزراء اياد علاوي في مقابلة اجرتها معه فضائية الجزيرة اليوم فضائية العربية اليوم ان مشاركة العراقيين في الانتخابات في نهاية هذا الشهر هي واحدة من الوسائل لانهاء حالة التمرد التي تستمر منذ 20 شهرا وادت الى قتل الالاف من العراقيين. علاوي اكد ايضا التزامه بموعد 30 تموز معتبرا ان التأجيل ليس في صالح العراق. علاوي نفى أيضا أن تكون الحكومة العراقية تتعرض إلى ضغوط أمريكية لاتهام سوريا بدعم التمرد، قائلا أن الحكومة العراقية لا ترضى بأي ضغوط سواء من الولايات المتحدة أم غيرها حسب نبأ أوردته وكالة أسوشيتد برس. قال وزير الخارجية هوشيار زيبار اليوم أن عدم تنظيم الانتخابات في 30 من هذا الشهر ستكون له أثار سيئة على العراق وعلى المنطقة بأكملها. جاء هذا التصريح بعد لقاء عقده زيبار مع الرئيس المصري حسني مبارك. زيبار حث مصر والدول العربية الأخرى على دعم الانتخابات وتشجيع العراقيين على المشاركة فيها، كما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء. وزير الخارجية أكد أيضا على أن الانتخابات ستنظم في موعدها، قائلا أن إنها ضرورية للبدء بالعملية السياسية في العراق. هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيتد برس عن الناطق بلسان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن المفوضية وضعت لائحة بما تعتبره من الجرائم خلال عملية الانتخابات تضم 11 نقطة، منها حمل السلاح في مراكز الاقتراع والتصويت، ومنها أيضا اللجوء إلى العنف على يد أفراد أو تحالفات أو كيانات سياسية ودفع الرشاوى إلى موظفي المفوضية الانتخابيين وتزوير الوثائق وإجبار آخرين على الكشف لمن صوتوا له أو إجبار آخرين على التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة. فريد أيار الناطق باسم المفوضية قال أيضا في بيان أصدره اليوم أنه ليس من حق أفراد القوات المسلحة العراقية وموظفي وزارة الدفاع في المشاركة في حملة تخص مرشحا معينا أو كيانا معينا. قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم حسب نبأ أوردته وكالة فرانس بريس أن من حق الإسرائيليين من أصل عراقي المشاركة في الانتخابات في العراق شرط أن تتم عملية التصويت خارج إسرائيل، كما جاء على لسان سارة توش المسؤولة عن تنظيم تصويت العراقيين المغتربين في المنظمة. توش أضافت أنه سيكون على المغتربين التصويت في 14 بلدا في العالم، وأن أقرب مركز بالنسبة لليهود من أصل عراقي في إسرائيل هو الأردن. مردخاي بن بورات رئيس جمعية اليهود الإسرائيليين من أصل عراقي قال لوكالة فرانس برس أنه يشك في أن أي إسرائيلي سيسافر إلى الأردن لمجرد المشاركة في هذا التصويت، مضيفا أن عدد الإسرائيليين من أصل عراقي في إسرائيل يبلغ 240,000 شخص، 29% منهم ولدوا في العراق والباقي في إسرائيل. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم، دعت إلى محاسبة مسؤولين في الحكومة السودانية لما حدث في منطقة دارفور، وكذلك المسؤولين الأمريكيين من ذوي العلاقة بفضيحة سجن أبي غريب. يضم التقرير 527 صفحة حول تطور الأوضاع في 60 بلدا على مدى العام المنصرم. يذكر أن 7 جنود أمريكيين أدينوا بممارسات إساءة معاملة معتقلين في سجن أبي غريب، كما فرض الجيش الأمريكي عقوبات إدارية على عدد آخر من الجنود للسبب نفسه. أخيرا قتل 3 أشخاص وجرح 13 شخصا عند انفجار سيارة مفخخة اليوم أمام مسجد شيعي في خان بني سعد شمالي بغداد حسب نبأ أوردته فرانس بريس. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ، ندعوكم فيها إلى جولة في الصحافة العربية، ولكن معكم أولا أياد الجيلاني في متابعة جديدة لآخر مستجدات الوضع السياسي والأمني في العراق.
مستمعينا الكرام، أرحب بكم إلى ملف العراق الإخباري اليومي الذي نسلط فيه الضوء على تطورات الشأن العراقي من خلال ما أوردته وكالات الأنباء وتقارير مراسلينا. أقدم لكم هذا العرض صحبة الزميل المخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، أكد البيت الأبيض أمس الأربعاء بأن الانتخابات العراقية في 30 من هذا الشهر لن تكون مثالية على الأرجح بسبب العنف، إلا أن الولايات المتحدة تعمل مع العراق للتشجيع على أوسع مشاركة ممكنة. وحذرت الولايات المتحدة من أن عمليات المقاتلين في 4 من بين 18 محافظة قد تعرقل التصويت في العراق، لكنها رفضت دعوات لبعض الساسة من السنة لتأجيل الانتخابات بسبب هجمات المقاتلين من العرب السنة الذين صعدوا عمليات التفجير والاغتيال للحيلولة دون إجراء الانتخابات. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال افتتاحي الأربعاء: آن الأوان للحديث عن تأجيل الانتخابات، مضيفة أن التأجيل 2 أو 3 من شأنه أن يكون إشارة للعرب السنة تفيد بأن مخاوفهم تؤخذ في الاعتبار. وسلم المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان بأن الانتخابات ستواجه على الأرجح بعض المشاكل، لكنه قال إنها يتعين أن تمضي قدما كما هو مخطط لها. وقال للصحفيين: نريد أن نضمن إجراء أفضل انتخابات ممكنة في العراق، نريد أن نضمن أوسع مشاركة ممكنة في هذه الانتخابات. أعتقد أننا جميعا ندرك أن الانتخابات لن تكون مثالية. وتابع ماكليلان قائلا إن الجيش الأمريكي يعمل على التصدي للتحديات الأمنية الحالية. من جهته، سلم رئيس الوزراء المؤقت أياد علاوي للمرة الأولى يوم الثلاثاء بأن هناك جيوبا في العراق ستكون في الخطورة بحيث يتعذر إجراء الاقتراع فيها، إلا أنه أكد أن مثل هذه المناطق ستكون محدودة العدد. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: ستكون عملية شاقة، يسلم الجميع بأن هناك بعض التحديات وفي بعض المحافظات ستكون هناك عراقيل كبيرة أمام إجراء الانتخابات. مستمعينا الكرام، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي رو مو هيون اليوم الخميس أن قوات بلاده في العراق ستبقى إلى أن تتحقق الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة وشركائها في الائتلاف المتعدد الجنسيات. ولكوريا الجنوبية 3600 جندي في العراق، وهي بذلك ثالث أكبر دولة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا من حيث عدد القوات في العراق، وجرى تمديد مهمتهم حتى نهاية عام 2005. وقال رو في مؤتمر صحفي في البيت الأزرق مقر الرئاسة الكوري: فترة انتشارهم هي إلى أن تتحقق أهداف الولايات المتحدة والدول المشاركة في الائتلاف بحسب تعبيره. مستمعين الأفاضل، قالت القوات الأمريكية الأربعاء إنها اعتقلت 6 مشتبه بهم في قضية اغتيال محافظ بغداد، وهو أكبر مسؤول يقتل حتى الآن في هجمات تستهدف تخريب الانتخابات العراقية المقررة في 30 من الشهر الجاري. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجنود اعتمدوا على معلومات قدمها السكان، واعتقلوا المسلحين المشتبه بهم يوم الثلاثاء في منزل بغرب بغداد. ويمثل اعتقال المسلحين الضالعين في قتل المحافظ علي الحيدري في 4 يناير نجاحا نادرا للمخابرات الأمريكية ضد شبكة معقدة من خلايا المسلحين التي توجه ضرباتها وقت ما تشاء والتي ثبت صعوبة اختراقها. وقال الميجر ويب رايت أحد المتحدثين باسم القوات الأمريكية: اعتمادا على هذه المعلومات الاستخبارية تمكننا من التحرك واعتقال هؤلاء الأشخاص دون إطلاق رصاصة واحدة. وقال الجيش الأمريكي إن الرجال 6 احتجزوا لاستجوابهم. وكانت أبرزت عملية اغتيال الحيدري مدى هشاشة الوضع الأمني لرجال النظام الحاكم، وأثارت شكوكا جديدة بشأن مدى قدرة قوات الأمن العراقية الناشئة على حماية السياسيين والناخبين مع اقتراب موعد الانتخابات. من جهتها تعهدت واشنطن التي زادت عدد قواتها في العراق أخيرا إلى 150,000 جندي بالإبقاء على القوات هناك حتى يصبح البلد آمنا. من جهة أخرى تحدث بوش مع علاوي هاتفيا واتفقا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر رغم الدعوات المتزايدة لتأجيلها. سيداتي وسادتي، بدأ الرئيس العراقي غازي الياور أمس الأربعاء زيارة لباريس تهدف إلى تحريك العلاقات الفرنسية العراقية وتقديم الشكر إلى فرنسا لدعمها العملية السياسية بعد أن عارضت الحرب على العراق، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في البلاد. وأوضحت أوساط الياور بأنها زيارة ترتدي أهمية رمزية، فالرئيس يريد أن يحرك العلاقات العريقة والعميقة بين باريس وبغداد، وأن يشكر الرئيس جاك شيراك لتصويته على القرار 1546 الصادر عن مجلس الأمن بنقل السيادة إلى بلادنا. وتابع المصدر قائلا: نود أن نشكره أيضا لموافقته على إلغاء 80% من الديون المتوجبة على العراق. وقال إن فرنسا تدعم العملية السياسية ويمكنها المساهمة في نجاح انتخابات 30 من كانون الثاني. إن فرنسا تلعب بنظرنا دورا مهما جدا، مشيرا إلى أن الياور مؤمن بقوة في نجاح العمليات الانتخابية التي أعلنت معظم التنظيمات السنية مقاطعتها. والياور الذي وصل الأربعاء إلى فرنسا سيتناول الغداء اليوم الخميس مع شيراك في قصر الإليزي بعد أن يلتقي رئيس الجمعية الوطنية جان لوي دوبري على أن يتباحث بعد ظهر الجمعة مع وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارني. وسوف يعقد الياور لقاءات أخرى لم يعلن عنها قبل أن يعود السبت إلى بغداد. وأكد بارني مجددا الأربعاء متحدثا أمام وفد من 14 مسؤولا سياسيا عراقيا على التزام فرنسا بتشجيع تنفيذ العملية السياسية بشكل تام، على ما أعلن الناطق باسم الخارجية هيرفي لاتسو. بهذا مستمعين الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي اليومي الإخباري. شكرا لمتابعتكم، مع دعوتكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. قولي شمرامك يا حلو، قولي شمرامك يا ولد، يا اللي طايق زعلان انا وشلون انا، يقولون حب يزعلان وش وحدنا، وحنب وريدك يا ابن الناس، فوتي 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 يا مثوب الأحمر مالا وسالا يا حلو، مالا وسالا يا ولد، انت الأمل وروحنا او شلوننا، يقولون حب ويزعل وش علم، وحب وريدك يا ابن الناس، فوتي 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 يا مثوب
يقولون صبينا عندكم فرحان ولا على البنيان أطولش حالاتك، وقف على البنيان أطولش حالاتك، ضي الورد والهيل رشوا عباتك، ضي الورد والهيل رشوا عباتك.
يا إلهي في غرام هذول لني، يا إلهي في غرام هذول لني، يقلون صبينا تقوم فرحان وغني، يقولون
صبينا لكم وحق وزن. هرد سافر للهند وشوف حبيبي، هرد سافر للهند وشوف حبيبي، يقولون صبينا لكم هو نصيبي، يقولون صبينا لكم هو حبيبي.
نعود اليوم مرة ثانية إلى بعقوبة لنستمع إلى المسؤول الإعلامي لكيان نخب ديالى راسم إسماعيل حمود ليتحدث إلى مراسلنا سالم حسين عن برنامج كيان النخبة.
بدأت العديد من الكيانات والأحزاب والتيارات السياسية تمارس عملية الدعاية الانتخابية. نلتقي اليوم مع المسؤول الإعلامي لكيان نخب ديالى الأستاذ
راسم إسماعيل حمود،
ليتحدث لنا عن أهداف كيان النخبة الذي سيشارك في انتخابات مجلس محافظة ديالى.
قامت النخبة في ديالى هدفها الأساسي إصلاح الوضع الأمني من خلال تطوير جهاز الشرطة بزيادة العدد والتسليح بأحدث الأسلحة وبناء جيش قوي مدرب ومسلح بأحدث الأسلحة المتطورة لحماية الحدود وبسط نفوذ الدولة وإعادة هيبة القانون ومعالجة المشاكل المؤثرة في الوضع الأمني، ومنها تشغيل العاطلين وإدخالهم في دورات تطويرية وتخصصية وتأهيلية من كل الوزارات المنحلة مثل وزارة الدفاع والإعلام، ومنح الخريجين فرصهم التي بذلوا من أجلها الوقت والجهد والمال للحصول على شهاداتهم، ومنحهم حقهم في العمل ضمن اختصاصاتهم، والاهتمام بالزراعة لأنها العصب الأساسي والرافد المهم لمحافظة ديالى من خلال توفير مياه الري والوصول إلى حصة نهر ديالى إلى حصتها الحقيقية والسابقة كما كانت عليه، وتقسيم مياه الري لكي يأخذ كل مزارع وفلاح ومالك أرض حصته حسب المساحة من خلال إنشاء السدود وتطوير وتوسيع بحيرة حمرين وكل الأنهر وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإرواء والسيطرة النهرية وتوزيع منظومات الري بالرش والتنقيط بأسعار مدعومة وبالتقسيط وإطلاق السلف والقروض للنهوض بالاستثمارات الزراعية وبناء وإنشاء المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني وإعادة أسعار تأجير الأراضي إلى سعرها السابق وتوفير المبيدات بأسعار مدعومة والاهتمام بالتسويق بإنشاء شركات تسويق في كل مناطق محافظة ديالى وشراء المحصول من الفلاح بأسعار عالية وبطريقة توفر على الفلاح الوقت والجهد من خلال شرائها من مكانها وتسويقها إلى المخازن والتصدير إلى الأسواق المحلية والخارجية، والاهتمام بمشاريع الإسكان لتوفير سكن لائق لكل عائلة وإصلاح قانون الإيجار بحيث يضمن حق المؤجر والمستأجر والشروع بإنشاء المجمعات السكنية وتقديم الخدمات الأساسية بإيصال الماء الصالح للشرب وإصلاح وتقوية منظومته وإصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية بالسرعة الممكنة وإنشاء شبكة مجاري حديثة وإيصال أحدث أجهزة الاتصالات وتبليط الشوارع في الريف والمدينة وما بينهما والاهتمام بكل مناطق المحافظة دون استثناء سواء القرى أو النواحي أو الأقضية.
ما هي القوى التي شاركت بتكوين الكيان؟
قائمة النخبة في ديالى المسجلة في المفوضية تحت رقم 106 تضم العرب سنة وشيعة والأكراد والتركمان، وتضم هذه القائمة شيوخ العشائر والأكاديميين والمهنيين والكفاءات العلمية والأساتذة الجامعيين من المستقلين، وكما أسفنا تضم هذه الأطياف الموجودة في المجتمع العراقي.
أستاذ راسم، هل بدأت الحملة الإعلامية للكيان؟
نعم، بدأت الحملة الإعلامية للكيان من خلال لقاءات ومن خلال نشر في الصحف ومن خلال الإذاعة والتلفزيون وأيضا من خلال المطبوعات ومن خلال البرنامج الذي طبع وسيوزع على كافة أطياف الشعب في ديالى.
كان هذا لقاء مع السيد راسم إسماعيل حمود المسؤول الإعلامي لكيان نخب ديالى. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وننتقل أعزائي إلى كردستان العراق عبر تقارير من أربيل وسليمانية. ففي موضوع يتعلق بالانتخابات، صرح المرشح الكلداني لإذاعتنا أن سبب انسحابه من قائمة التحالف الكردستاني للمجلس الوطني العراقي هو الهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على مدينة أربيل الأسبوع الماضي. عبد الحميد زيبار التقاه وسأله عن هذا الموضوع.
في وقت الذي يتهيئ الشعب العراقي لخوض الانتخابات، ولكن مع كل الأسف في ليلة 4/5 كانون الثاني شنت الطائرات الأمريكية هجوما على أحد الأقسام الداخلية في مدينة أربيل، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بجروح بعضهم بليغة. وقع هذا الهجوم دون علم حكومة أقليم كردستان، الحكومة التي تمكنت من ضمان الأمن والاستقرار في ربوع كردستان بشكل لم تتمكن من ضمانه الكثير من الدول التي مضى على تأسيسها عشرات السنين، بالإضافة إلى التعايش الأخوي بين جميع القوميات التي تعيش على أرض كردستان وتأمين حقوقها. أنا كأستاذ جامعي ومرشح قائمة التحالف الكردستاني أدين وأستنكر هذا الهجوم وأعلن انسحابي من القائمة ردا على هذا الهجوم الذي وقع من قبل دولة كبرى توجه عملية الانتخابات، مع تمنياتي الصادقة لهذه القائمة بالنجاح من أجل تحقيق آمال وطموحات شعب كردستان بشفاء الجرحى.
كان هذا سليم بطرس الياس متحدثا إلى إذاعتنا. عبد الحميد زيبالي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى في أربيل حيث التقى مراسلنا الآخر فيها شمر رمضان بالمرشح ضمن قائمة الكادحين والمستقلين وكذلك المسؤول الإعلامي في الحزب للحديث عن برنامجهم الانتخابي وفرص الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في أربيل والسليمانية.
مع اقتراب 30 من كانون الثاني الجاري وهو تاريخ إجراء الانتخابات العراقية بأشكالها الثلاثة، تواصل القوائم المتنافسة بتنظيم حملات الدعاية وتوضيح برامجها للانتخابات وكذلك مرشحيها. في هذا الإطار أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع سيد بولين عبد الله المرشح ضمن قائمة حزب الكادحين والمستقلين، والذي لخص في بداية اللقاء أبرز النقاط الواردة في برنامج قائمته، فرد بقوله:
نحن كقائمة حزب كادحين كردستان ومستقلين كردستان شكلنا قائمة مستقلة لإجراء انتخابات لمجلس الوطن الكردستاني. أهم نقاط في برنامجنا هو من ناحية السياسية وإبراز مثلا حق التقرير المصري للشعب الكردستاني، وهو أهم أبرز نقطة في برنامجنا من ناحية السياسية. نحن نناضل من أجل قرار هذا البند في الدستور الدائم العراقي. من ناحية الاقتصادية نناضل من أجل إعطاء الفرص لكافة شرائح المجتمع الكردستاني، ونظار من أجل مجتمع مدني في كردستان العراق. ومن ناحية الاجتماعية طبعا هناك نقاط بارزة من أجل المرأة الكردستانية وطلبة كردستان وشبيبة كردستان وكافة الشرائح الأخرى الكردستانية. لهذا الغرض نحن كقائمة حزب كادحي كردستان ومستقلي كردستان أعطينا فرصة كبيرة لمستقلي كردستان لكي يعبروا عن أرائهم خلال الانتخابات وفي برلمان كردستان المستقبل. انت حديث مرشح قائمة الكادحين والمستقلين وفي مجال الدعاية والإعلان عن برامج القوائم ومرشحيها، سألنا كرمان جعلي المسؤول الإعلامي في حزب الكادحين عن الفرص المتاحة لهم بالاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في أربيل والسليمانية، حيث يخوض الحزب منافسة دخول مجالس المحافظة فيهما إضافة إلى المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق، فرد بقوله:
نحن كقائمة الكادحين والمستقلين كما تعلمون قررنا خوض المنافسة الانتخابية لدخول البرلمان الكردستاني ومجلس المحافظة في السليمانية وأربيل، وبذلك اعتمدنا على وسائلنا الإعلامية من التلفزيون والإذاعة الراديو، فهناك أيضا جرائد ومنشورات تحريضية للناس نفسر فيها ونوضح فيها أهدافنا السياسية وبرنامجنا السياسي لدخول البرلمان، وهناك أيضا محاولات على الإنترنت لفتح مجال أوسع لإبداء رأينا وصوتنا في المجال الإعلامي. طبعا هناك أيضا القنوات الإعلامية التي تكون موصلة لهذا البرنامج للجماهير. نعرف بأن المدى الإعلامي أو الحجم الإعلامي الكبير الذي بيد منافسينا في الانتخابات أكبر وأضخم منا، ولكن هناك حقيقة أخرى بأن الناس في كردستان يحب التغيير ويحب بأن يرى قوائم أخرى ويرى أناسا أخرى ويرى وجوها أخرى جديدة في البرلمان التالي.
كان هذا كرمانج علي المسؤول الإعلامي في حزب الكادحين متحدثا عن حملات الدعاية للقوائم في كردستان العراق. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث عقد اجتماع بين رئيس هيئة تشجيع الاستثمار ووفد صناعي تجاري إيراني. مصطفى صالح كريم في السليمانية يتحدث في تقريره عما دار في هذا الاجتماع.
التقى محمد كريم رئيس هيئة تشجيع الاستثمار في ديوان الهيئة وفدا تجاريا صناعيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة خير الله خادم مدير عام التجارة في محافظة كرمانشاه، وضم أيضا رئيس غرفة تجارة كرمانشاه وعدد من أعضاء الغرفة. وفي اجتماع عقد في ديوان الهيئة في مدينة السليمانية حضره المدراء العامون، تحدث رئيس هيئة الاستثمار عن حركة الإعمار في إقليم كردستان والفرص المتاحة أمام المستثمرين لا سيما الإيرانيين، على اعتبار أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسبه جارة العراق وبالأخص إقليم كردستان، ملقى الضوء على الدمار والخراب الذي خلفه النظام البائد في إقليم كردستان، مؤكدا بأن إقليم كردستان يمر اليوم بالمرحلة نفسها التي مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وهي خطط خطوات جيدة في هذا المجال، وبإمكانها اليوم المساهمة في إعادة إعمار العراق وبالأخص إقليم كردستان. وتطرق إلى الاستثمار والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها حكومة إقليم كردستان للمستثمرين في إطار قانون تشجيع الاستثمار. وتحدث مدير عام التجارة في محافظة كرمانشاه الإيرانية مشيرا إلى التطور الذي شهدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات، وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وشق الطرق السريعة ومجال الزراعة ومكننتها، بالإضافة إلى الصناعات المختلفة كعامل الإسمنت والبناء الجاهز والحديد والصلب، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل خبراتها وتجاربها في هذه المجالات إلى العراق على اعتبار وجود علاقات اقتصادية مع العراق. وكذلك ركز خادم حديثه على التطور والازدهار الذي يشهده إقليم كرمانشاه واستعداد التجار المستثمرين الإيرانيين للقيام بالاستثمار في كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
طبعا حنا اللي همنا أكثر من موضوع النجري انتخابات هو ما هي نتيجة هذه الانتخابات.
The election should not be postponed. It's time for the Iraqi citizens to go to the polls.
دعا الرئيس العراقي الشيخ غازي اليابا جميع العراقيين بكافة
جدد نوري الطالباني رئيس الهيئة العليا للانتخابات.
تستعيد مدينة الموصل للانتخابات العامة المقبلة.
بدأت الأحزاب والمنظمات العراقية بالتوجه للمفوضية
في الوقت الذي تنشغل الأوساط الرسمية.
ما الذي يحتاجه العراق كي يجري انتخابات حرة ونزيهة؟
طبعا الانتخابات هي مصير كل شعب وكل بلد.
هذه إذاعة العراق الحرة في براغ. نعود أعزائي إلى بغداد من خلال تقريرين، الأول حول لجوء العوائل العراقية إلى التدفئة بالفحم، والآخر عن معرض للتصوير الفوتوغرافي. ليلى أحمد أجرت تحقيقا حول استخدام الفحم للتدفئة وما يسببه من مخاطر.
أخيرا لجأت العوائل العراقية إلى الفحم طلبا للتدفئة بعد أن صعب عليها الحصول على مادتي النفط والغاز بسبب شحتهما، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر الفحم في السوق العراقية، في أحد شوارع منطقة الكرادة ببغداد والمعروفة ببيع الفحم، وقفت الحاجة أم علي أمام أكياس الفحم لتلبي حاجة المواطنين الذين انتظموا لشراء ما يحتاجونه من الفحم.
3650، احنا نبيع باربعة، كل قونية ان بيها 3350، يجينا من الضلوعية ويجينا من بعقوبة، غير ما كنا فوق تشتري العالم فحم تحلي. قبل نبيع لنا يومية 10 قوانق 15 قونية للكبابشية، هسه الكبابشية انقطعت ارزاقها.
بعض المواطنين ممن يستخدمون الفحم كوقود للتدفئة يؤكدون بأنهم مضطرون لاستخدامه مع علمهم بأضراره.
طبعا تطلع دخان، ريحتها ما طيبه، تصير الفراشات تصير ريحتها ما طيبه، مضطر نسوي لا شاره
يعني. في حين ترفض احدى المواطنات استعمال الفحم في منزلها لتاثيره السيء في الصحه والبيئه.
شنو الفحم؟ الفحم بالعكس ثاني اكسيد الكربون، يموت يؤذي، هذا يلوث البيئه، تمام، هذا ما يساعد الطفل على التدفئه، بالعكس يمرضه.
اضرار استخدام الفحم للتدفئه في البيوت تلخصه الطبيبه الدكتوره ليلى عبد الجبار، حيث بينت ما يسببه من أمراض خطيرة.
استخدام الفحم أو الكيروسين غير النقي للتدفئة عرف منذ قديم الزمان، لكنه مع تطور الحضارات تغيرت الوسائل التدفئة إلى الأحسن، لكن ظروف بلدنا الحبيب بهذا الوقت العصيب جعل المواطنين يلجؤون لاستخدام الفحم والخشب حتى وسائل أخرى لغرض التدفئة. إن احتراق الفحم غير التام يؤدي إلى خروج غازات سامة، حيث يتولد أحادي أكسيد الكربون الذي هو غاز أبيض عديم الرائحة، مما يزيد في خطورته، حيث أن العائلة لا تشعر بالغاز الموجود في الغرفة، خصوصا عندما تكون الغرفة مغلقة. كما أن استعمال الفحم لفترة طويلة يؤدي إلى ترسب مادة الكربون في الرئة، يؤدي إلى أمراض تنفسية مزمنة. كما يتولد غاز ثاني أكسيد الكربون من احتراق الفحم الذي ترتفع نسبته في هواء الغرفة، مما يؤدي إلى عسر التنفس والشعور بالغثيان والدوخة وإلى آخره من الأعراض. أما استعمال الخشب فهو الأكثر ضرر من الفحم، حيث أن احتراق الخشب يؤدي إلى تحرير غاز الفوسجين بالإضافة إلى الغازات السابق ذكرها، والفوسجين هو غاز خطر يؤدي إلى الاختناق ويؤدي إلى تخرش الرئة. لذا أنصح بحرق الفحم حرقا تاما أو الخشب حرقه خارج الدار في منطقة مفتوحة لكي يقل أثره عند إدخاله في الغرفة، ويفضل عدم استعماله كوقود للتدفئة منعا لحدوث كوارث منها الاختناق، التسمم، الحريق.
ودعا المواطنون الحكومة المؤقتة إلى بذل الجهود لتوفير الأماني والوقود، وهو ما جاء على لسان الحاجة أم علي.
خلي حكومتنا تتحرك، تصير عندها همة، بس لا تبقى على هالحطة، احنا ما نعاونها. إذا تتحرك الحكومة وتوفر لنا الغاز والنفط والحرية وتوفر لنا الأمان، أنا من الذين أصير ويا الحكومة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما مراسلنا الآخر في بغداد عماد جاسم فقد حضر حفلة تأسيس أكاديمية لفن الفوتوغراف، تحدث عنها رئيس الجمعية الأكاديمية لهذا الفن فؤاد شاكر.
لأول مرة في العراق يتم تأسيس أكاديمية فنية مختصة بفن الفوتوغراف، وهي الجمعية الأكاديمية لفن الفوتوغراف. وتضمن حفل التأسيس إقامة المعرض المشترك لمجموعة من المصورين العراقيين على قاعة حوار للفنون. الفنان فؤاد شاكر رئيس الجمعية الأكاديمية لفن الفوتوغراف أكد أن هذه الأكاديمية ستكون مماثلة للأكاديميات المتطورة في العالم لتعليم فن التصوير عن طريق الدورات في المعاهد المتخصصة.
هذه الجمعية تهتم بصناعة المصور الفوتوغرافي من المختبر وإلى الميدان، ميدان الحياة، ولذلك فهي لا تقبل في عضويتها أي العابرين بالمشهد الفوتوغرافي. جمعية مشابهة لجمعيات أكاديمية بالعالم، ونسعى من خلال جهدنا أن نقدم للمشهد الفوتوغرافي كل ما هو جديد وكل ما يستجد في الحياة اليومية.
أكثر من فنان وتنوع في أساليب المعرض، منها الصورة الفوتوغرافية الفنية ومنها الصورة الفوتوغرافية الواقعية التي تعبر عن المعاناة. هل تقصدتم أن تتنوعوا في الأساليب المقدمة في هذا المعرض؟
هو بالتأكيد لازم واحد وين يصب اهتمامه ويشتغل على هذا المنوال. مثلا الزميل أدهم يوسف اشتغل على الصورة الخبرية والإعلامية، والزميل مثنى الدوري اشتغل على المحاكاة، وأنا اشتغلت على الواقع برؤية تفاؤلية، كذلك لطيف العاني اللي هو رائد من رواد الحركة الفوتوغرافية بالعراق.
أما المصور أدهم يوسف المشارك مع المجموعة من المصورين في المعرض المشترك فأكد أن هناك تعدد بالأساليب الفنية للأعمال المعروضة، وأن هناك توجه جاد لإظهار صورة الفنان العراقي الذي غيب عبر عقود من الزمن في هذا المجال المهم.
هذا تعتنا في المعرض تأسيسي لنعبر به عن ما في داخلنا دواخلنا من فوتوغراف. فبالنسبة لي دخلت في 4 محاور، اللي هي المحور الطفولة اللي هي البريئة، الطفولة اللي من عدنا من العراق. 2، محور المرأة العراقية اللي هي الأخت والأم ومعاناتها. 3، اللي هو السياحة أو الطبيعة العراقية في اللونين، أسود الأبيض فقط تصفيه مو ليس بالملون. ما الصورة الأخيرة اللي هي صورة المصور اللي ينقل الحدث دائما المشهد، فأخذتها في واقع الانفجار. كان مشهد رائع كل شيء، يعني صورة مصور قاعد يلتقط انفجار ومصور ثالث يلتقط المصور ويلتقط الانفجار.
هذا النوع من الصور يمكن قريبة للواقع العراقي، وهو الصورة الخبرية بحكم بروز الخبر الآني والسريع واللي من خلاله يبدأ به المصور.
نعم، أنا كمصور صحفي أعمل عرفت أن ألتقط صور صحفية خبرية تغني عن مقالة وتغني عن كلمة. الصورة هي الحدث في الوقت الحاضر.
المصور عبد علي مناتي أمين سر الجمعية أكد أن هناك قفزات نوعية مهمة شهدها فن التصوير في العراق، وهذا ما يلاحظ على ما قدم في هذا المعرض.
يعني الصور الفوتوغرافية كل ما تكون مصنوعة بشكل جيد، مصنوعة من الواقع إلى غرفة الطبع، هي كلها تخدم الفوتوغراف.
هل تنظر بأنه هناك تطور ملحوظ في فن الفوتوغراف في العراق، وهناك اهتمام في هذا الجانب؟
التطور واضح، يعني هسه أصبحت عندنا حالة من فتحة أن نتحرك بسهولة، أن نصور اللي ما نريده إحنا حتى نخلق صورة حلوة.
الكثير يؤكد بأن هناك صعوبة في عمل الفنان الفوتوغرافي في هذه الأوضاع وجانب الحربي. هل
ظرف طارئ هذا من يروح نقدر نتحرك اكثر؟ هسه محاذير بيخاتل على نقول احنا نسميها الخاتل، يعني يلتف على الاشياء حتى يصور لقطه حلوه.
كان هذا تقريرا عن تاسيس الجمعيه الاكاديميه لفن الفوتوغراف في العراق، وهي الاولى من نوعها في هذا المجال، حيث تضمن الافتتاح اقامه معرض مشترك لمجموعه من المصورين. عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
وبموجب طلبنا ستستمر القوات.
The rise of Iraqi democracy is bringing hope to reformers across the Middle East.
صدام ما ممكن واحد يغفر له ابدا، لانه الاعمال اللي
ان شاء الله ما كفرق احنا بين سنه وشيعه واي.
والله هذا نصر وطني لجميع العراقيين انه ترجع السياده لبيد العراق.
نبيل الحيدري،
سوسن حبيب، إذاعة
عماد جاسم، إذاعة
جمان العبيدي، إذاعة
ليث أحمد، إذاعة
حماء محسن، إذاعة
حيدر الرشيد، إذاعة
نادي ديليمي، إذاعة العراق
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق
محمد قادر، إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، ننتقل الآن إلى دمشق لنتابع تقريرا حول مطالبة وزير الخارجية الإيطالي في مؤتمر صحفي بمزيد من التعاون لتحقيق الأمن في العراق. جنبلا تشكاي مراسلنا في دمشق والمزيد من التفاصيل.
طلب وزير الخارجية الإيطالي جان فرانكو فيني اليوم من سوريا المزيد من التعاون حتى يكون هناك أمن في العراق ويتحقق سلام عادل ومقبول عبر إعادة السيادة وصولا إلى تشكيل حكومة تتمتع بسلطة فاعلة وكاملة. وقال فرانكوفيني في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نظيره السوري فاروق الشرع بعد جلسة محادثات جمعت الاثنين إلى الرئيس بشار الأسد، إن سوريا قامت بإجراءات مهمة وجيدة لضبط الحدود، ولكننا نطالبها بالمزيد في هذا المجال لأن الأمن في العراق هو جزء من الأمن في سوريا وبالعكس، وتقع على سوريا مسؤولية ضبط الحدود لأنها دولة منظمة ومنضبطة والأمن مستتب فيها. وأضاف المسؤول الإيطالي: أنا واثق تماما أن سوريا ستقوم بإجراءات إضافية لضبط الحدود، وهذا هو رجاء المجتمع الدولي أمامها. من جانبه أكد الشرع أن مستقبل العراق أمر هام بالنسبة لسوريا كثيرا، وأن أمن العراق هو جزء أساسي من أمن سوريا. وبعد أن أكد أن المحادثات كانت مستفيضة وبناءة وجرت بشكل ودي، أعلن وزير الخارجية السوري أن المعلومات المغلوطة التي تردد في بعض وسائل الإعلام هي معلومات مضللة وتتناقض مع حقيقة الموقف السوري. وأضاف إن موقف سوريا من الانتخابات يقول بأن العملية السياسية والانتخابات في العراق يجب أن تكون شاملة ويشارك فيها كل الشعب العراقي بكافة أطيافه، وأن تشمل أيضا كل المناطق العراقية. وقال الشرع: في الوقت الذي صدرت فيه بعض التصريحات الأمريكية والعراقية التي لديها تحفظ على موعد الانتخابات، فإننا في سوريا استمرينا في تأكيد العملية السياسية في موعدها المحدد. وأعلن وزير الخارجية السوري أن بلاده لا تناشد فئة عراقية معينة للمشاركة في الانتخابات، بل تدعو كل العراقيين من كافة الألوان والمذاهب في المشاركة. وقال: نحن قلقون على أي بقعة في العراق تجرى فيها عمليات تستهدف المدنيين العراقيين، ونحن ضد اختطاف المدنيين في كل الأحوال، سواء كان الأمر في العراق أو في أي مكان آخر في العالم. وبالنسبة للتسلل إلى العراق، قال الشرع: نحن في سوريا لا نسمح بالتسلل ولا نسمح للأفراد حمل السلاح، والحدود طويلة كما تعلمون، وأقمنا فاترا ترابيا، وأعدينا مع أشقائنا في العراق مشروع بروتوكول حدودي، ولم يأتي الجانب العراقي لدراسته معنا والتوقيع عليه حتى الآن، وهذا حصل منذ أكثر من 3 أشهر. وعن لوائح أسماء العراقيين الذين تطالب بهم الحكومة العراقية أو الأمريكيين، قال الوزير الخارجية السوري: إن الأسماء التي تقدم إلينا في كل الحالات لم تكن أسماء دقيقة، سواء كانت من الجانب العراقي أو الجانب الأمريكي، ونأمل أن يتم التوثيق في أي أسماء تعطى إلينا حول دورهم في التسلل إلى العراق. وأضاف: هناك تسلل معاكس وأسلحة معاكسة تأتي من العراق إلى سوريا، ولكن نحن لسنا الآن بصدد بحثها، لأننا نعتبر أن ذلك مسؤوليتنا المباشرة في التصدي لها. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أما الآن فإلى موسكو، حيث أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى اهتماما بتسوية الأزمة في العراق. مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن فلاديمير بوتين قبل بداية محادثاته مع نظيره الكازاخستاني نور سلطان نظربايف في ألماتا اليوم الأربعاء أن روسيا تسعى نحو إيجاد تسوية للقضية العراقية، وأشار بوتين إلى وجود جنود قازاخستانيين في العراق في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وذكر الرئيس الروسي أن العراق من المرتقب أن يشهد انتخابات برلمانية أواخر الشهر الجاري في وضع معقد وغير عادي. يشار إلى أن الرئيس الروسي قال في موسكو يوم أمس أثناء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، قال إن روسيا ستبذل قصارى جهودها من أجل حل الأزمة العراقية. يقلقنا الوضع الناشئ في العراق، وما زال هذا الوضع معقدا، وقد تم تمديد حالة الطوارئ مدة 2 حسب نعرف، وذلك رغم عقد الانتخابات في 30 من كانون الثاني الجاري. وإننا سنحاول إيجاد حل للأزمة في العراق من جانبنا وبجهود مشتركة مع تركيا، لأن الوضع في بلدينا يتوقف وبدرجة كبيرة على رفاهية الشعب العراقي. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
سيدتي وسادتي، ندعوكم إلى عالم الصحافة برفقة الزميل حازم بيضين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام مع أبرز عناوين ومواضيع الشأن العراقي كما وردت في الصحف الصادرة في الكويت والخليج. ونبدأ بأبرز العناوين. جماعة أنصار السنة تتبنى هجوما على قافلة شاحنات لأحد البنوك. شيراك يستقبل الياور اليوم في الأليزيه. القوات الأمريكية تعتقل 6 في قضية مقتل محافظ بغداد. اغتيال مسؤول عراقي وانفجاران قرب معسكر ياباني ومكتب للانتخابات. إحباط محاولة لاغتيال علاوي في الأنبار. في صحيفة الاتحاد الإماراتية يقول عبد الحميد مجيد إن الرواية التي رواها الصحفي الفرنسي شينو عن فترة احتجازه في العراق تتضمن ما يمكن اعتباره المعلومات الأهم حتى الآن فيما يتعلق بتقويم العنف المنفلت في ذلك البلد. ومؤدى هذه المعلومات كما يقول مجيد أن ثمة قوى عراقية تعمل يدا بيد مع أتباع القاعدة، وإذا صح هذا الاستنتاج فهو يعني أنه لا عمل مسلحا عراقيا مستقلا عن القاعدة وجدول أعمالها الذي لا يتضمن تحرير العراق من القوات الأمريكية. فبقاء هذه القوات في العراق يوفر فرصة نادرة لشن هجمات ضدها وقتل أعداد من ضباطها وجنودها. ويمضي مجيد إلى القول إن تركيب المعلومات المتناثرة المتوفرة يتيح تكوين صورة مؤداها أن أعدادا من ضباط وجنود وأجهزة استخبارات ومحاسبي النظام السابق تمكنوا من تهريب بعض الأسلحة وإخفائها في المناطق التي توجد فيها عشائرهم وعائلاتهم في المنطقة المسمى مجازا المثلث السني. يقول الكاتب إن هؤلاء أعادوا تنظيم أنفسهم في مجموعات صغيرة شرعت في شن هجمات مسلحة محدودة في البداية، ثم تصاعدت واتسع نطاقها عبر التعاون مع مجموعات الأصوليين العرب المتطرفين الذين دخلوا العراق عشية الحرب، ثم جاءهم المدد عبر الحدود المنتهكة بعدها. وننتقل الآن إلى الكويت، حيث يقدم لنا الزميل سعد العجمي قراءة للصحف الكويتية.
نستهل عرضنا بأبرز العناوين العراقية التي تصدرت الصحافة الكويتية الصادرة اليوم. الأزهر يدعو العراقيين السنة إلى المشاركة في الانتخابات، إحباط محاولة لجيش المهدي لاغتيال إياد علاوي والشعلان، باريس تدعم العملية السياسية في العراق وشراك يلتقي الياور اليوم. ومن مقالات الرأي يقول عمار تقي في صحيفة الرأي العام: لم يعد من النافع ولا من المجدي المطالبة بتأجيل الانتخابات العراقية، كون تأجيلها يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ولن يؤدي ذلك التأجيل بأي حال من الأحوال إلى تحسين الجانب الأمني، بل على العكس تماما، فإن عملية التأجيل ستمنح الجماعات المتشددة الوقت اللازم لإعادة تجميع قواها وصفوفها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل قوات الاحتلال، فضلا عن أن قرار التأجيل سيشعر المنتمين لتلك الجماعات بأنها نجحت من خلال سياسة قطع الرؤوس وترخيص السيارات، وأنها قد نجحت بفرض أجندتها على المشهد السياسي العراقي بالشكل الذي تريد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إلى هنا هذه الجولة مع الشأن العراقي كما عرضته الصحف الكويتية والخليجية الصادرة اليوم. نرجو لكم مع بقية برامجنا أطيب الأوقات.
مستمعي الكرام، أحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر في براغ، وأقدم لكم العرض الأخير للأنباء. أعلن الرئيس العراقي غازي عجيل الياور في باريس اليوم أن الصحفية الفرنسية المفقودة فلورنس أوبيناس مختطفة في العراق، مضيفا أن السلطات العراقية تبذل ما في وسعها لإطلاق سراحها مع مترجمها حسين حنون الساعدي حسب نبأ أفادت به وكالة رويترز. كان الياور قد عقد لقاء اليوم مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس بهدف تطوير العلاقات بين البلدين. الياور أكد بعد اللقاء أن الانتخابات ستنظم في موعدها، ودعا جميع العراقيين إلى المشاركة فيها، واضحا أن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة 100%. الياور قال أيضا أن العراق يمر بمرحلة سياسية يود أن يجتازها بنجاح، وأن من مصلحة جميع العراقيين رفض أعمال العنف والتوجه إلى العمل بالوسائل السياسية. الياور قال:
بالنسبة لموضوع الانتخابات، هناك تطابق في وجهات النظر بأن ضروري جدا قيام الانتخابات في موعدها المحدد، مع حث جميع الأطراف للمشاركة لكي لا يحرم أي عراقي من حقوقه وواجباته في المشاركة في أول انتخابات ديمقراطية في العراق.
الياور قال أيضا أنه حتى مع عدم العثور على أسلحة للدمار الشامل، فإن الاجتياح الأمريكي للعراق حقق هدفا هو تخليص العراق من سلالة الأشرار حسب قوله. الرئيس الفرنسي وصف من جانبه الانتخابات العراقية بكونها خطوة كبرى، معبرا عن أمله في نجاحها حسب ناطق باسمه في باريس. قال رئيس الوزراء اياد علاوي في مقابلة اجرتها معه فضائية العربية اليوم ان مشاركة العراقيين في الانتخابات في نهاية هذا الشهر هي واحدة من الوسائل لانهاء حالة التمرد التي تستمر منذ 20 شهرا وادت الى قتل الالاف من الاشخاص. علاوي اكد ايضا التزامه بموعد 30 تموز، معتبرا ان التأجيل ليس في صالح العراق، ونفى ان تكون الحكومة العراقية تتعرض الى ضغوط امريكية
باتهام سوريا بدعم التمرد، قائلا أن الحكومة العراقية لا ترضى بأي ضغوط سواء من الولايات المتحدة أم غيرها، حسب نبأ أوردته وكالة أسوشيتد بريس. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم أن عدم تنظيم الانتخابات في 30 من هذا الشهر ستكون له أثار سيئة على العراق وعلى المنطقة بأكملها. جاء هذا التصريح بعد لقاء عقده زيباري مع الرئيس المصري حسني مبارك. زيباري حث مصر والدول العربية الأخرى على دعم الانتخابات وتشجيع العراقيين على المشاركة فيها، كما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء. وزير الخارجية أكد أيضا على أن الانتخابات ستنظم في موعد قائلا أنها ضرورية للبدء بالعملية السياسية في العراق. يذكر أن زيباري حضر اليوم اجتماع متابعة لمؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي عقد في تشرين الثاني الماضي، كما حضر يوم الأربعاء اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية في القاهرة. هذه الأنباء تأتيكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت أسوشيتد بريس عن الناطق بلسان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن المفوضية وضعت لائحة بما تعتبره من الجرائم خلال عملية الانتخابات تضم 11 نقطة، منها حمل السلاح في مراكز الاقتراع والتصويت، ومنها أيضا اللجوء إلى العنف على يد أفراد أو تحالفات أو كيانات سياسية، ودفع الرشاوى إلى موظفي المفوضية الانتخابيين، وتزوير الوثائق، وإجبار آخرين على الكشف لمن صوتوا، أو إجبار آخرين على التصويت لمرشح معين أو قائمة معينة. فريد أيار الناطق بلسان المفوضية قال أيضا في بيان أصدره اليوم أنه ليس من حق أفراد القوات المسلحة العراقية وموظفي وزارة الدفاع في المشاركة في حملة تخص مرشحا معينا أو كيانا معينا. قالت منظمة الهجرة الدولية اليوم حسب نبأ أوردته وكالة فرانس بريس أن من حق الإسرائيليين من أصل عراقي المشاركة في الانتخابات في العراق شرط أن تتم عملية التصويت خارج إسرائيل، كما جاء على لسان سارة توش المسؤولة عن تنظيم تصويت العراقيين المغتربين في المنظمة. توش أضافت أنه سيكون على المغتربين التصويت في 14 بلدا في العالم، وأن أقرب مركز بالنسبة لليهود من أصل عراقي في إسرائيل هو الأردن. موردخاي بنبورات رئيس جمعية اليهود الإسرائيليين من أصل عراقي قال لوكالة فرانس بريس أنه يشك في أن أي إسرائيلي سيسافر إلى الأردن لمجرد المشاركة في هذا التصويت، مضيفا أن عدد الإسرائيليين من أصل عراقي في إسرائيل يبلغ 240 ألف شخص، 29% منهم ولدوا في العراق والباقي في إسرائيل. دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الذي أصدرته اليوم إلى محاسبة مسؤولين في الحكومة السودانية لما حدث في منطقة دارفور، وكذلك المسؤولين الأمريكيين من ذوي العلاقة بفضيحة سجن أبي غريب. يضم التقرير 527 صفحة حول تطور الأوضاع في 60 بلدا على مدى العام المنصرم. يذكر أن 7 جنود أمريكيين أدينوا بممارسات إساءة معاملة معتقلين في سجن أبي غريب، كما فرض الجيش الأمريكي عقوبات إدارية على عدد آخر من الجنود للسبب نفسه. سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر في براغ، قدمت لكم آخر نشرة للأنباء لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.